أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وزدت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. وفي هذا النوع الرابع وصل بنا الكلام إلى المسألة 26 من هذه المسائل التي يتناولها المصنف رحمة الله تعالى عليه ضمن هذا العنوان. وهذه المسألة عنوانها الولاية من قبل الجائر. وتكلمنا نحن طي عدة دروس عن هذه الولاية، وذكرنا مقدمة منهجية تناولت عادة الذين تناوله في المقدمة المنهجية ثلاثة عناصر أو ثلاثة عناوين. نتكلم عن في أول هذه العناصر الثلاثة عن الهدف القريب والهدف البعيد للمسألة. وقلنا أن الهدف القريب الذي يبحثه الفقيه هنا في هذه المكاسب، في كتاب المكاسب أو في باب المكاسب المحرمة، الهدف القريب تشخيص الحكم التكليفي للمسألة محل البحث، بينما البعيد تشخيص الحكم الوضعي الذي لا يتناوله هنا، يتناوله في الفقه، يعني في خارج فقهه عندما يبحث في الولاية هناك يبحث، أو يبحث بصورة عامة في باب مثلاً بالمعاملات الأخرى، مثلا من يتكلم عن الإجارة يجيب فد كلام عام بحيث يشمل شنو؟ يشمل هاي العناوين اللي طرقناها احنا وطرحناها احنا في هذا الكتاب. فمثلا عندما يتكلم في الإجارة يتكلم مثلا بصورة عامة، يعني يعطي ضوابط ويقول مثلا في ينطلق من أصالة الفساد، ثم في المرحلة الثانية إطلاقات وعمومات صحة الإجارة. هنا يتكلم أنه يشترط في هذا المؤجر، يعني هي المنفعة طبعا، هي فلوس في مقابل منفعة في الإجارة، صحيح؟ فيتكلم هناك أنه هذه المنفعة يعتبر أن تكون مالا شرعا محترمة. وكيف تكون مالا شرعا؟ كما قلنا في البيع، المبيع يجب أن يكون مالا شرعا بالمنفعة المحللة المقصودة. هنا أيضا في الإجارة هم منفعة محللة مقصودة، محللة يعني من حيث التكليف، أن تكون جائزة تكليفا لا يترتب عليها الإثم. شوف هنا تجي ثمرة هاي بحوثنا. فالولاية من قبل الجائر، هل هي جائزة تكليفا أم ليست بجائزة تكليفا؟ إذا جائزة تكليفا تشملها عمومات وإطلاقات صحة الإجارة. إذن هذا العنوان الأول في المقدمة المنهجية اللي هو هدف قريب وهدف بعيد. في العنوان الثاني تطرقنا وحتى في هذه المسألة إلى طريقة استنباط الحكم التكليفي اللي هو الهدف القريب، وطريقة استنباط الحكم الوضعي اللي هو الهدف البعيد. وفي العنوان الثالث نتطرق عادة إلى المحطات التي يقف فيها قطار البحث أو يمر بها قطار البحث حسب ما اختاره المصنف رحمة الله تعالى عليه. وهنا قلنا احنا محطات بحثنا في المقام ستكون ثلاثة. انتهينا من أولى هذه المحطات حيث عرفنا الولاية محل الكلام، اللي قلنا حسب ما هو عبر صيرورته واليا على قوم منصوبا من قبله. وفي المحطة الثانية تعرضنا إلى أدلة الحرمة ومدى ما يثبت بها هل هي الحرمة الذاتية؟ هل هي الحرمة العرضية؟ وفي المحطة الثالثة التي شرعنا بها أيضا ما يسوغ الولاية محل البحث. وما يسوغ الولاية، دخلنا في المسوغ الأول الذي قلنا إنه القيام بمصالح العباد. في هذا المسوغ الثالث ذكرت لك أنا بالتفصيل كيف يثبت هذا المسوغ، يعني كيف يثبت أن الولاية من قبل الجائر لو كان هذا الوالي كان قاصدا من هذا العمل، يعني أن يكون واليا، شنو قاصد؟ أن يقوم بمصالح العباد، بمصالح المؤمنين، إقامة العدل، إقامة الحدود، إيصال الحقوق إلى أهلها، الدفاع عن الحق، وهكذا. إذا كان قاصد هذا حينئذ يجوز، وهذا الذي يجوز نحن أثبتنا كيف يجوز، لماذا صار جائزا. فذكرنا 3 مناهج لإثبات الجواز، اللي واحد التخصص، والثاني التزاحم، والثالث التخصيص أو التقييد. وانتقلنا ثم إلى بيان طريقة يعني كيفية عمل هذا المنهج أو عمل هذا المجوز المستثني من الحرمة كيف يعمل. وأثبتنا الجواز، يعني هم بينا الطرق الثلاثة والمناهج الثلاثة، فثبت الجواز. بعد أن ثبت الجواز دخل هو رحمة الله تعالى عليه في هذا الموضوع، أن هذا الجواز الذي ثبت ما هو نوعه، لأنه مهم أيضا جدا في تحقيق الهدف البعيد. شلون؟ لأنه الجواز بصورة عامة عندنا 4 أنواع من الجواز. الجواز احنا مو عندنا أحكام تكليفية 5، إذا أخرجت الحرمة الباقي كل الأحكام الأربعة الباقية هي جواز للولاية، ما دام هي ما محرمة إذن هي جائزة. كل ما هنالك الجواز، مرة يكون الجواز الذي في ضمن الوجوب، يعني هي واجبة، ومن تقول واجب يعني جائز هو مو حرام. ومرة يكون الجواز الذي ضمن الكراهة المرجوحية، وكل مكروه جائز. ومرة يكون الجواز اللي ضمن شنو؟ المستحب، المستحب أيضا شنو؟ جائز. ومرة يكون الجواز بالمعنى الأخص اللي هو إباحة، مباح، لا هو واجب، لا هو مستحب، لا هو مكروه. هذا الإباحة بالمعنى الأخص، في مقابل الإباحة بالمعنى الأعم اللي شنو تشمل 4 أنواع من الجواز ومن الإباحة الذي يقابل الحرمة. فدخل بعد أن أثبتنا الجواز شنو الشيخ رحمة الله تعالى عليه، دخل في محاولة تشخيص نوع هذا الجواز. وقلنا شنو الهدف من تشخيص نوع هذا الجواز، قلت لك مثلا أنه إذا ثبت أنه واجب حينئذ هذا إلى دخل في، يعني كمثالها سيكون له دخل في الحكم الوضعي، باعتبار أنه إحنا راح يجينا إن شاء الله في بحث موسع ومطول عندهم في أخذ الأجرة على الواجبات، هل يجوز، لا يجوز، يصح، لا يصح. ولهذا هنا يجب أن نشخص أنه واجب مو واجب، شنو نوع الجواز. قال رحمة الله تعالى عليه: خلي إحنا نشوف الروايات. من وصلنا إلى إثبات نوع الجواز، قلنا احنا نوع الجواز هذا مين نجيبه، احنا شنو طريقة الاستنباط مالته في اثبات نوع الجواز. قلنا الطريقة هي نفس الطريقة اللي احنا نتبعها في اثبات اصل الجواز. فننطلق من كحكم تكليفي من اصالة البراءة. اصالة البراءة شنو تثبت لنا؟ تثبت لنا الاباحة فقط وفقط، لأنه رفع ما لا يعلمون، يعني رفعت الحرمة، مو رفعت الحرمة. هسه رفعت الحرمة وماذا ثم بعد ذلك؟ ماذا؟ ما لها علاقة أصالة البراءة أو غيرها، ما لها علاقة، تثبت الجواز فقط. نروح النوب شنو للمرحلة الثانية، اللي هي أطلاقات وعمومات شنو حرمة الولاية من قبل الجائر اللي ذكرناها كلها. ثم نذهب إلى المرحلة الثالثة. بالمرحلة الثالثة قلنا مرحلة الاستثناء، مرحلة المانع من مقتضي الحرمة، باعتبار احنا قلنا بالمرحلة الثانية هذه نسميها شنو مرحلة المقتضي. احنا مدام جاي نبحث عن حرمة، إذن مقتضي الحرمة، والمقتضي لا يعمل إلا بعد إثبات شنو عدم المانع، والمانع بالمرحلة الثالثة. طبعا المانع المرحلة الثالثة طبق ماذا؟ طبق منهج التزاحم وطبق منهج التقييد أو التخصيص، مو صحيح؟ من نوصل احنا هنا بالمرحلة الثالثة اللي هي تخصيص وتقييد أو تزاحم، وعندنا طبعا ذاك المنهج اللي هو التخصص، حينئذ لابد أن نبحث هنا أن الولاية من قبل الجائر هذه التي أثبتت الروايات جوازها، ما نوع هذا الجواز؟ حينئذ بعد احنا شنو نرجع إلى أدلة الحرمة اللي بالمرحلة الثانية وأدلة الجواز اللي بالمرحلة الثالثة، ونشوف شنو نتيجة التفاعل بين هذه الأدلة. لربما نصل إلى نتيجة شنو بعد أن نفاعل بين أدلة الجواز فيما بينها. احنا مو وصلنا إلى جائز، وطبعا احنا شلون وصلنا إلى جائز بعد أن تركنا المرحلة الثانية اللي هي أدلة الحرمة، مو وأثبتنا الجواز في الثالثة. فنشوف هذه الروايات اللي أثبتت الجواز، نفاعل فيما بينها. يعني شنو نفاعل فيما بينها؟ يعني نقرأها، نتأمل بها، ونشوف أليس بعضها قرينة على بعض بحيث تنتج لي شنو نوع هذا الجواز الثابت أم لا هكي. ومرة ثانية لا، فيما بينها لا يكفي، وإنما يجب أن نرجع مرة أخرى إلى أدلة الحرمة ونشوف التفاعل بكامله بين أدلة الجواز وأدلة الحرمة إلى ما ينتج. ماذا ينتج هذا؟ في سبيل هذا والوصول إلى نوع الجواز، قرأنا الشيخ الأنصاري نقل لنا أدلة الجواز من الروايات، وقال هسه احنا قلنا هو هكذا سيفعل. اول شيء راح يذكر لنا روايات الجواز، وبعدين راح يذكر لنا المحتملات في هذه روايات الجواز، وثم يدخل هو بالبحث الاصلي ماله والتفصيلي. ذكرنا احنا المحتملات، بعد ان ذكرنا هاي الروايات عندي هنا 523 في كتابي الجزء الرابع، هيجي قال بعد أن ذكر روايات الجواز: وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي كذا كذا، وربما يظهر من بعضها الاستحباب. شفت؟ إلى كمسألة الصدوق وفي ذيل كذا 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 كذا. طيب، إذا بعضها هذا وبعضها استحباب، وربما يظهر من بعضها أن الدخول أولا غير جائز، إلا أن الإحسان إلى الإخوان كفارة له كمسألة الصدوق المتقدمة، وفي ذيل رواية كذا فلان. طيب أنت شيخنا شنو تقول؟ يقول أنا، بعدين دخلنا احنا بهذا البحث، والأولى أن يقال إن الولاية الغير هاي شوف من تجي ال وعلى الغير شوية نرفزنا، لأنه ال ما تدخل على غير. إن الولاية الغير المحرمة، دخل هو بعد ومن يقول هنا والأولى يعني المتعينها، المتعين أن نفعل هذا وهو مقتضى التحقيق الذي هو يريده. المقتضى التحقيق احنا استهلينا الكلام به وتكلمنا، قلنا أنه لو رجعنا احنا إلى الروايات المجوزة، إلى الروايات المجوزة، لأمكن أن نستفيد منها قاعدة. شنو هي القاعدة؟ شنو هي القاعدة؟ أن الولاية من قبل الجائر إذا كانت للقيام بمصالح العباد وهو ما نحن فيه اللي هي الجائزة، فإن القاعدة فيها أن تكون مستحبة. طبعا من رجعنا للروايات هيك استفادينا هاي القاعدة مستحبة. هذا الاستحباب اللي يمثل درجة من الجواز، وهذا الاستحباب فوق الإباحة، هذا اللي يمثل درجة من الجواز، هذا الاستحباب يعني حصل عليه الإنسان ثواب، مو قد يدخل معه عنصر يزيل هذه الدرجة وينزل بهذا العمل اللي هو الولاية من قبل الجائر من درجة أن يكون جائزا بدرجة استحباب، ينزل به إلى درجة أن يكون جائزا ولكن بدرجة مرجوحية. يعني شنو كراهة؟ اللي قلنا هذا شنو العنصر اللي هو حسب ما ذكرناه بالدرس السابق، العنصر هذا هو شنو؟ أن يضم هذا الوالي إلى قصده القيام بمصالح العباد قصدا آخر اللي هو شنو هو؟ القيام بمصالحه هو أيضا شخصيا. هذا شنو قلنا؟ هذا ينزل درجة فيكون مرجوح. هذا منين جبته؟ منين جبته هذا العنصر؟ ومنو قال هذا إذا هذا العنصر يتدخل تصير مرجوحة؟ قلنا هذا استفادينا من الروايات المجوزة. شوف راجع أنت الروايات المجوزة راح تلقاها نوعين، نوع يقول جائز، مو احنا اللي وصلنا للمرحلة الثالثة، جائز يقول جائز، وجائز هم مع الحض عليه، مع الحض عليه يعني مع التشجيع عليه من قبل الأئمة لو كان بالقيام بمصالح العباد. فإذا مع إذا كنا نحن هذا النوع من الجواز فهو المفروض أن نقول شنو يستحب، هل اللي قلنا إحنا القاعدة هي المستحب. ولكن نرى أن في بعض الروايات، في بعض الروايات مثلا رواية أبي بصير ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا في الآخرة، ليش؟ لصحبة الجبار حسب ما فهمها الشيخ. شوف هاي الرواية هاي تقول أنه بعض أنواع الولاية من قبل الجائر إيش بيها؟ مكروهة إذن. طبعا إذا أقلهم حظا يعني مكروهة، مع أنه جائزة، مع جائزة جائزة من نفس أصلا رواية أبي بصير ما من جبار إلا ومعه مؤمن، مؤمن يعني ما ينسى بالحرام، يدفع الله به عن المؤمنين، إذا مو حرام جاي يدفع عن المؤمنين وهو مسوي حرام بفعل حرام، لا إذا جائز وهو أقلهم حظا، إذا هذا الجائز شنو؟ مكروه، ولكنه مكروه. من هنا اجت لنا شنو؟ المبغوضية. إذن إذا تدخل هذا العنصر قلب المعادلة مما كانت تقتضيه القاعدة اللي هو الاستحباب إلى شنو؟ المرجوحية والكراهة. هكذا تكون الولاية مرجوحة. طيب ومتى تكون مستحبة؟ تكون مستحبة طبق القاعدة إذا شنو يعني؟ إذا ما تدخل هذا العنصر، يعني هو كان يقصد شنو؟ القيام بمصالح العباد. ولهذا هكذا قال ما يكون مستحبة وهي ولاية من لم يقصد بدخوله إلا الإحسان إلى المؤمنين. هاي من جبته؟ يقول فعن رجال الكشي في ترجمة فلان فلان فلان، وذكرت لك هاي الرواية وغير هاي الرواية من الروايات الموجودة التي يأمر الإمام بأن يسلك الإنسان الولاية وأن يتدخل في هذا السلك ويتنصب يشوف لفد منصب من هاي المناصب، ولكن بهذا القصد. ولكن المهم أن لا يخلط معه ذاك العنصر الذي ينزل بالولاية من كونها مستحبة إلى كونها شنو؟ مرجوحة. وطبعا بالإضافة إلى هذا يعني شوف هسه المستحبة شنو صارت القاعدة. لو كنا نحن والقاعدة هي مستحبة متى تكون مكروهة؟ إذا تدخل هذا العنصر القصد. ومتى تكون واجبة؟ يعني متى تكون باقية على استحبابها ومتى تكون واجبة؟ تكون واجبة إذا تدخل عنصر في التفاعل بحيث رفعها من درجة الجواز، من الجواز بدرجة استحباب إلى الجواز بدرجة واجب. متى هذا؟ إذا كانت مقدمة لواجب، اللي اليوم راح احنا راح نشوف نعمل، يعني راح نستعرضه. هذا كله شوف يا أخي، هسه هذا كله مقدمة طبعا، وأنا أحتاج هاي المقدمة حتى يترسخ المطلب في ذهنكم، وحتى الآن أستأنف كلامي بصورة طبيعية وسلسة. إذا يا أخوان، إذا لو رجعنا إلى الروايات، شوف هسه شغلنا كله بالروايات المجوزة، لو رجعنا إلى الروايات المجوزة لوجدنا أن الولاية من قبل الجائر القاعدة فيها الاستحباب. إذا تدخل عنصر ينزل بها إلى المكروهية، مثل شنو قلنا؟ لنظام معاشه، يعني هم طبعا لازم، القصد الأصلي لازم للقيام بمصالح العباد، وإلا ما كانت جائزة من الأصل، وتكون مستحبة لأنها القاعدة. ثم قال: ومنها ما يكون واجب. شوف هنا أنا هسه راح احنا نتكلم، ومنها ما يكون واجبة، 527 في كتابي هذا الجزء الرابع. متى تكون واجبة شيخنا الأنصاري؟ يقول: وهي ما توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان عليه، يعني على هذا المصداق من مصاديق الولاية من قبل الجائر. مين جبت هذا؟ شنو دليلك؟ يقول شوف هذا العنصر اللي راح يدخله هو بالمعادلة ويقلب الولاية من كونها جائزة بدرجة استحباب إلى كونها جائزة بدرجة شنو؟ وجوب. فإنما لا يتم الواجب إلا به، واجب مع القدرة. إذا واحد يقدر وكان أكو واجب وكان أكو إلى مقدمة ويقدر على المقدمة، طبعا كل احنا أخذنا بالأصول كل الأحكام مشروطة شنو؟ بالقدرة. اللي راح نقول إنه هذه القدرة اللي خذينا بالأصول أنها مرة تكون قدرة شنو؟ تكوينية عقلية، ومرة تكون قدرة شنو؟ شرعية. القدرة العقلية يعني بدنا تكوينا يقدر يسويها، مو أنها فد شيء مستحيل ما ممكن إله، لا تصل طاقته له عرفا طبعا. والقدرة الشرعية أن يكون العمل شنو؟ العمل بنفسه أن يكون شنو؟ جائزا شرعا. هذا شو يسمونها القدرة الشرعية، لأنه الله سبحانه وتعالى أحيانا شنو يسلب قدرة الإنسان، مع أنه يقدر. هسه يقدر الإنسان يشرب مثلا المشروبات المحرمة لو لا تكوينا؟ يقدر، ولكن شنو الله يسلب هذه القدرة. كيف يسلبها؟ شرعا يقول له: أنت لست قادرا على أن تشرب الخمر من ناحية شرعية، لأنني أنا أحرمه عليك، فسلب القدرة. هاش يسمونها قدرة شرعية. عموما هسه إذا نشوف، إذا كان الإنسان قادرا على شنو؟ على مقدمة الواجب. هسه فيما نحن فيه، فيما نحن فيه، القيام بمصالح العباد واجب، القيام بمصالح العباد والقيام بمصالح العباد. يعني الولاية للقيام بمصالح العباد قلنا شنو أصلا؟ جائز. وصلنا للمرحلة الثالثة، جائز. ولكن هذه الولاية من قبل الجائر بقصد القيام بمصالح العباد أحيانا تكون مقدمة لواجب، اللي هو شنو هو الواجب؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، هذه مو واجبان؟ فكل ما كان مقدمة للواجب وكان الإنسان قادرا عليه، قادر تكوينا، يكون شنو؟ واجب، لأن مقدمة الواجب واجب، فتكون هنا أنا واجب. هكذا يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. إذن شوف، هذا نوع من أنواع الولاية من قبل الجائر للقيام بمصالح العباد ويكون واجبا. طيب هذا أنت رأيك شيخنا الأنصاري، آراء الآخرين شنو؟ آراء الآخرين، استدلالات الآخرين طبعا في الوجوب، ها؟ إيه، هذه مسألة جدا حلوة. يعني من جملة المسائل الجميلة جدا وفيها فنون وفنون لعملية الاستنباط وفنون عملية الاستنباط، آليات عملية الاستنباط، وسائلها، طرقها، هنا أنا راح نشوفها في هذه المسألة. ولهذا أنا هم أركز عليها هاي لأن تفيدنا جدا في تعليم عملية الاستنباط وفنونها. خلي أنطيك أولا الطريق، خلي أنطيك الخطوط العامة لعملية الاستنباط فيما نحن فيه. شنو يعني اللي راح يسويه الشيخ الأنصاري حتى يقوم بمقتضى التحقيق في هذه المسألة؟ يا مسألة قلت لك الوجوب متى تكون واجبة. هو الشيخ الأنصاري قال مقدمة الواجب واجبة، أمر معروف ونهي عن المنكر. طيب وين التحقيق؟ خلي أنطيك أولا الخطوات حتى تكون الخطوات العامة حتى تكون على بصيرة من أمرك فيما يريد الشيخ أستاذ الفقهاء والمجتهدين أن يقوم به فيما نحن فيه لكي يصل إلى هدفه أنه واجبة أو غير واجبة. طبعا هو اللي يريد يسوي، اللي يريد يثبته ما قاله الآن، أنه هناك نوع من الولاية للقيام بمصالح العباد واجبة. متى؟ إذا كانت مقدمة لواجب. مثل إيش الواجب؟ الأمر معروف نهي عن المنكر كمثال للواجبات. هذا هو أي شيء واجب مقدمته تكون واجبة إذا كان مقدورا عليها. شلون راح نحقق؟ شنو الخطوط العامة؟ شنو الخطوات الكلية اللي راح نسويها احنا؟ اللي راح نسويه هو هذا، يعني الشيخ راح يسوي. الخطوة الأولى أن نستعرض الكلمات الظاهرة في عدم الوجوب. نستعرض كلمات مجموعة من الفقهاء، راح نشوف أنهم يقولون أن الولاية من قبل الجائر لا تكون واجبة، ليست بواجبة. شوف يخالفون. نستعرض كلماتهم، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية توجيه القول بعدم الوجوب. زين هذولي من يقولون لا ليست واجبة، شنو أدلتهم؟ شلون استنبطوا المسألة بحيث وصلوا شنو إلى عدم الوجوب؟ خطوة ثانية توجيه القول بعدم الوجوب. في هذه الخطوة الثانية اللي هي توجيه القول بعدم الوجوب راح نذكر أربع أشياء، أربع مقامات راح نقف، احنا انا مسميها مقامات. المقام الاول نذكر توجيه صاحب المسالك لعدم الوجوب. صاحب المسالك الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه له توجيه استدلال يثبت عدم الوجوب. هذا المقام الاول، نذكر هذا الاستدلال ونرد هذا الاستدلال. طبعا راح نشوف انه صاحب المسالك ذكره وجها ورده، هو أيضا رده، بس بعد عنا ما دام هو ذكره احنا هم من ذكره. هذه المقام الأول. المقام الثاني مو ردينا توجيه صاحب المسالك، نرجع ونوجهه في التوجيه آخر بحيث نثبته. يعني الشيخ الأنصاري نفسه يوجه دليل صاحب المسالك لعدم الوجوب، يعني ذكرنا أول وردينا بالمقام الأول، نرجع هسه نرد الرد ماله بالمقام الثاني. بالمقام الثالث نتعرض إلى استدلال المحقق السبزواري صاحب الكفاية، مو الأخوند مال صاحب الكفاية، لا كفاية الأحكام، المحقق السبزواري رحمة الله تعالى عليه، هذا العملاق اللي ذكرناه دائما احنا نذكره طبعا، بس ذكرناه اكثر شيء في مسألة الغناء اذا تتذكرون. المحقق السبزواري والمحدث الكاشاني اذا تتذكرون ذهبا الى ان حرمة الغناء حرمة عرضية. نفسه هو صاحب كفاية الاحكام المحقق السبزواري له استدلال جميل جدا في المقام يثبت عدم الوجوب، استدلال رائع رائع، ولكن طبعا هذا الرائع ما يقف أمام من الأروع اللي هو منه الشيخ الأنصاري، راح يرد هذا الاستدلال الرائع برد أروع من هذا الاستدلال. راح نشوف هذه الخطوة. المقام الثالث محقق السبزواري. المقام الرابع نتعرض فيه لتوجيه صاحب الجواهر لعدم الوجوب. صاحب الجواهر أيضا عنده استدلال لعدم الوجوب، هم نستعرضه ونقربه ونبينه ونوضحه، ومع هذا نرده أيضا. هذه الخطوة الثانية. إذن الخطوة الأولى استعراض الكلمات الظاهرة في عدم الوجوب، الخطوة الثانية توجيه القول بعدم الوجوب، وكل ما سنذكره في توجيه القول بعدم الوجوب سنرده. الخطوة الثالثة توجيه الكلمات الظاهرة في عدم الوجوب إلى غيره. يعني مو احنا قلنا اكو كلمات ظاهرة في عدم الوجوب، راح نرجع نقول لا، هاي الكلمات او كلمات غيرها مو ظاهرة في عدم الوجوب، لا، في غير شيء ظاهرة. والخطوة الرابعة والأخيرة سنعطي النتيجة، وهي أنه لا إشكال فيما بدأنا به من أن الولاية إذا كانت بقصد القيام بمصالح العباد وكانت شنو مقدمة لواجب، فهي شنو واجب. شوف خطوات أنيقة، خطوات لطيفة، خطوات مدروسة مو ومتسلسلة لإثبات الفقيه وجهة نظره، وهي أن الولاية من قبل الجائر إذا كانت للقيام بمصالح العباد وكانت مقدمة لواجب فهي واجب. إذن هذه هي الخطوات اللي راح نخطوها إحنا تبعا للشيخ الأنصاري. خطوة الأولى، إذن ما دي إذا عندك كتابي فعندك، أنا كاتبها كلها، وإذا ما عندك كتابي فالمفروض تكتبها يمك، ولكي تكون هذه كتابتك كما قلنا سابقا سترا بينك وبين النار، عاذنا الله سبحانه وتعالى من النار. طيب، إذن الخطوة الأولى استعراض الكلمات الظاهرة في عدم الوجوب، الخطوة الثانية توجيه القول بعدم الوجوب، وقلنا راح نرد كل هاي التوجيهات. الخطوة الثالثة، من نرد هذه التوجيهات راح نرجع إلى الكلمات الظاهرة في عدم الوجوب ونقول لا، مو ظاهرة في عدم الوجوب، ظاهرة في غير شيء. والخطوة الرابعة نعطي النتيجة، وهي أن الولاية من قبل الجائر لو كانت بقصد القيام بمصالح العباد هتصير جائزة، وكانت شوف هالعنصر الجديد اللي ضميناه حتى يسويها واجبة، وكانت مقدمة لواجب فإنها تكون ماذا؟ واجبة. هذه هي الخطوة الرابعة لنثبت ما بدأنا به، وهو أن الولاية من قبل الجائر واجبة بهذا الشرط. يعني أولا لابد أن تكون جائزة بماذا؟ بقصد القيام بمصالح العباد، والشرط الثاني أن تكون مقدمة لواجب. هذا ما سنقوم به إن شاء الله في الدرس القادم إذا شاء الله. لا تنسون، خلونا هسه هاي كلها خلوها ببالكم حتى نبدي بدرسنا القادم. أنا مجبر أن أنهي الدرس حتى ما يصير درس كبير، لأنه على النت خاف بعض الأخوة عندهم مشاكل بالنت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أسألكم الدعاء، في أمان الله.